الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طب نقرأ هذا المقدار، أين وصلنا في القراءة؟ والإراد المذكور، طب والإراد المذكور أي إراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح لا يتأتى بالوضعية، أي بدلالة المطابقة، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض، وإلا وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ. شوف، حتى يكون هناك وضوح وخفاء لابد أن يكون، أن نفرض إما تغيرا في المعنى وإما تغيرا في حيثية الدلالة، والحال أنه في لفظين لهما نفس الدلالة المطابقية، المفروض أن تمام المعنى الموضوع له اللفظ الأول هو تمام المعنى الموضوع له اللفظ الثاني، فلا تغاير بين المعنيين في أي جهة من الجهات ولو بالإجمال والتفصيل. ومن ناحية حيثية الدلالة فاللفظ الأول إنما اكتسب الدلالة على هذا المعنى لا بطريق حكم العقل بل بطريق الوضع فقط، والوضع فعل واحد يقوم به الواضع مع اللفظ الأول ومع اللفظ الثاني. مثلا لنفترض هكذا أن الحجازيين كانوا يعبرون عن الحيوان المفترس بالأسد، والتميميين كانوا يعبرون بالغضنفر. لنفترض ما قام به الحجازيون من الوضع هو بعينه ما قام به بنو تميم من الوضع، الوضع وضع لا يتغير، هو تخصيص أو اختصاص أو إلى آخره، على خلاف تفسير حقيقة الوضع ما هي. لكن الرابطة الوحيدة بين الألفاظ، بين هذين اللفظين وبين هذا المعنى، هي الرابطة الوحيدة هي الوضع، فلا تفاوت لا فيما به الدلالة ولا في المعنى المدلول عليه. فمن أين يتصور الوضوح والخفاء؟ فمن أين يتصور الوضوح والخفاء؟ بينما شوف مثلا سيأتي في الدلالة الالتزامية، دلالة اللفظ الموضوع للملزوم على اللازم المباشر أوضح من دلالة اللفظ الموضوع للملزوم على اللازم غير المباشر. لماذا؟ لتخلل حكم العقل، العقل يحكم باللزوم في اللازم غير المباشر بالاستعانة بمقدمة إضافية، هذه المقدمة الإضافية أحدثت خفاء، أحدثت بعدا، وإلا في الدلالة الوضعية لا وجود لي لهذا الشيء، بل تمام المعنى الموضوع له بعينه في اللفظين وما به حصلت الدلالة وهو الوضع واحد في اللفظين. فمن أين يمكن لنا أن نتصور تطرق الوضوح والخفاء؟ إذن إما أن تكون عالما فلا يكون بعضها عالما بوضع الجميع فلا يكون بعضها أوضح دلالة من بعض، أو جاهل بالجميع فلا يكون شيء منها دالا، وإلا أي وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم على العلم بالوضع. لتوقف ليه؟ شوف، لا تحصل دلالة لأنه لا يحصل فهم، لا يحصل فهم لأن الفهم موقوف على العلم بالوضع، ونحن ماذا فرضناه؟ فرضناه غير عالما بالوضع في كليهما. مثلا إذا قلنا خده يشبه الورد، خده يشبه الورد، خدها يشبه الورد، هذا أفضل، خده يشبه الورد، فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريق المطابقة دلالة أوضح أو دلالة أخفى، لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه فالسامع إن علم الوضع فلا تفاوت في الفهم وإلا لم يتحقق الفهم. مثلا الآن بدل وجنته، بدل خده يشبه الورد، تعال نقول مثلا هكذا، مثلا وجنته كالزهر، لنفترض بناء على، لنفترض نسلم أن هناك ترادفا، فبدل يشبه وضعنا الكاف، بدل الخد وضعنا الوجنة، بدل الورد وضعنا الزهر. فإما أن تكون عالما بمعنى الوجنة والخد فيحصل دلالة على المعنى، أو لا لست عالما بكليهما فلا يحصل دلالة في كليهما، أو عالم بوضع أحدهما دون الآخر فحصلت دلالة في أحدهما ولم تحصل في الآخر. فدائما يدور الأمر مدار الوجود والعدم، لا مدار ولا مجال بعد الوجود لتصور درجات في هذا الوجود. طبعا هنا يقول إن كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية، وضع المفردات واضحا كالخد لما لأي شيء هو موضوع، الورد لأي شيء هو موضوع، الهيئة التركيبية ما هي؟ هذا بحث نقرأه في الكفاية وتعرض له في الكتب القديمة، أنه هل للمركبات أوضاعا كما أن للمفردات أوضاعا أم لا؟ يعني كما وضع الواضع لفظ زيد لمعناه وهيئة فاعل لمعناها، هذه هيئة إفرادية، فهل هناك وضع للهيئات التركيبية؟ الآن زيد يشبه الورد أو خده يشبه الورد مثلا، هذه هيئة جملة تركيبية، هيئة تركيبية هي عبارة عن جملة اسمية خبرها فعل، وأيضا زيد له هيئة أخرى وهي الرفع، ويشبه له هيئة وهي الرفع، والورد له هيئة وهي النص. فهذه الهيئات الناشئة عن التركيب، الهيئة التركيبية ليس المراد بها فقط شكل الجملة، المراد منها الهيئات التي تلحق الكلم باعتبار وقوعها في التركيب. مثلا هيئة فاعل ليست من الهيئات الناشئة عن التركيب. نعم هيئة كونه مرفوعا، الرفع ناشئ عن وقوعه في داخل التركيب، عن وجوده في داخل التركيب. فهذه الهيئات هل لها وضع آخر وراء وضع مفرداتها أم لا؟ مثلا الآن خده يشبه الورد حتى يكون الاستعمال حقيقيا أو حتى نفهم المعنى، هل نحتاج إلى أن نقول بأن زيد له معنى ويشبه له معنى والورد له معنى، ثم نقول زيد المرفوع موضوع لمعنى، يشبه المرفوع موضوع لمعنى، الورد المرفوع موضوع لمعنى، ثم نقول زيد الذي حمل عليه يشبه الذي أوقع على الورد له معنى أم لا؟ هل هناك وضع للمركبات للهيئات التركيبية وراء وضع المفردات أم لا؟ خلاف بينهم، ويذكرون هذا البحث في الكفاية. وعلى كل حال المصنف هنا الشارح هنا بنى على أن هيئة المركبات لها وضعان. طب والهيئة إذن إن كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية امتنع أن يكون هنا اسم تام، عفوا هنا كانت تام، أن يكون يعني أن يوجد كلام آخر يؤدي هذا المعنى، كيف يؤدي؟ بطريق المطابقة. نعم لو أتيت مثلا بلفظ يدل بالدلالة الالتزامية هذا بحث آخر، لكن أن تأتي بلفظ يدل على نفس المعنى بنفس الدلالة التي منشأها الوضح فهذا لا يتصور فيه الوضوح ولا الخفاء. طب وإنما قال لم يكن كل واحد، هذا ما شرحناه، لكن هو عبارة عن مطلب متعلق بالعبارة. شوف الآن عبارة الخطيب، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض، وإلا يعني وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه. فهو عندما قال في فرض العلم بالوضع، في فرض العلم بالوضع قال الجميع يدل بنفس المستوى ولا يوجد ما هو أوضح دلالة من البعض، لكن عندما فرض عدم العلم بالوضع ماذا قال؟ ما قال كلها لا تدل، قال لا يدل كلها. شوف ما قال لم يكن كل واحد، ما قال لم يدل شيء عليه. الآن بعبارة ثانية، هذه لم يكن كل واحد من الألفاظ ما هي؟ سور للقضية الكلية أو هي سالبة على كل حال. هل هي سور للقضية السالبة الكلية من السالبة الجزئية؟ على المشهور، على التفسير المشهور، على التفسير المشهور لوقوع كل بعد النفي خلافا لعبد القاهر الجرجاني كما تقدم هذا البحث المتقدم. خب، على التفسير المشهور أن الكل إذا وقعت في حيز النفي فالذي يستفاد من الجملة ما هو؟ سلب العموم أو عموم السلب؟ سلب العموم، يكون السلب مقدما على العموم فيكون منصبا عليه فيستفاد سلب العموم لا عموم السلب. عموم السلب هو مفاد السالبة الكلية، سلب العموم مفاد السالبة الجزئية. هنا شوف، في عندما قال إذا كان عالما بالواضح قال الجميع يحصل به دلالة فأثبت الموجب الكلي، لكن عندما قال إذا لم تكن عالما بالواضح أتى بالسالبة الجزئية، لم يكن كل واحد دالا، يعني يجوز أن يكون البعض دالا والبعض غير دال. لماذا فعل هذا الشيء؟ يقول ببساطة لأن نقيض الموجب الكلي سالبة جزئية وليس نقيضها سالبة كلية. مصنف أتى هنا بعبارة يستفاد منها سلب العموم، سلب العموم يعني عدم العموم، يعني هناك ثبوت في بعض الموارد وهناك انتفاء في بعض الموارد، يعني سالبة جزئية. يقول وإنما قال لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه، لأن أي ولم يقل لم يدل شيء من الألفاظ عليه. لو أراد السالبة الكلية كان بهذه الطريقة عبر، إما لا شيء من الألفاظ يدل عليه أو لم يكن شيء دالا، لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ معناه أنه عالم بوضع كل لفظ، فعالم يعني في هكذا في خده يشبه الورد. عندما نقول أنت عالم بوضع الألفاظ الظاهر من هذه العبارة ما هو؟ يعني أنت عالم بوضع الخد ويشبه والورد والهيئات التركيبية على القول بوجود وضع فيها وهكذا. فنقيضه إذا كان عالم بكل وضع فنقيضه المشار إليه بقوله وإلا يكون سلبا وإلا يكون أو بقوله وإلا يكون سلبا جزئيا، لأن نقيض الإجابة الكلي ما هو؟ السلب الجزئي، أي إن لم يكن عالما بوضع كل لفظ فيكون اللازم عدم دلالة كل لفظ. هذا عدم دلالة كل لفظ يحتمل أن يكون البعض منها دالا لاحتمال أن يكون عالما بوضعه البعض. ولقائل أن يقول هذا الإشكال الذي ذكرناه يوم أمس، لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع، بل التفاوت في الفهم حاصل حتى على تقدير العلم بالوضع. يعني شوف الآن هكذا كأن الشارح اعترض بهذا الاعتراض الذي هو عبارة عن قضية منفصلة مانعت خلو، وهي ماذا؟ أنه إما أن تكون عالما بالوضع أو لا، فإن كنت عالما بالوضع فهناك وضوح في كليهما، وإن لم تكن عالما بالوضع فلا دلالة في كليهما. الآن المستشكل ماذا يريد أن يقول؟ نحن نختار الشق الأول أنني عالم بالوضع، ومع ذلك لا نسلم أنه لا تفاوت وأنه يجب أن يتحقق الوضوح في كليهما. يقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع، بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفات لكثرة الممارسة والمؤانسة وقرب العهد بخلاف البعض. مثلا أسد يكثر استعماله بخلاف غضنفر يرحمكم الله استعماله في غاية القلة، حتى أن مثلا المبتدئ قد ينسى معنى غضنفر ما هو، فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول مع كون الألفاظ مترادفة. نشوف ما معنى تأمل أكثر ومراجعة أكثر والحال أنهما مترادفان، يعني وضوح وخفاء. مع كون الألفاظ مترادفة ومع كون السامع عالما بالوضع في كليهما، وهذا مما نجده من أنفسنا يعني نحن بالوجدان ندرك أن مثلا انتقال ذهننا من لفظ الأسد إلى المعنى هو أسرع بكثير من انتقال الذهن من معنى لنفترض غضنفر بناء على أنه ليس معروفا لدينا أو ليس متداولا بيننا. والجواب أن التوقف، أي توقف؟ يعني هو المستشكل قال التوقف يعني التوقف على الالتفات والمراجعة. الدلالة متوقفة على الالتفات والمراجعة، التوقف إنما هو من جهة تذكر الوضع وليس الواضح. عندكم الواضح؟ بل إنما هو من جهة تذكر الوضع وبعد تحقق العلم بالوضع وحصوله بالعقل فالفهم ضروري. فهذا ليس من قبيل الوضوح والخفاء، هذا من قبيل الحاجة إلى التذكر في قليل الاستعمال في قليل التداول. لكن بعد فرضنا الآن تذكرته، الآن أنا تذكرت الآن معنى لفظ غضنفر، الآن أيهما أوضح دلالة غضنفر أو أسد؟ بعد التذكر كلاهما بنفس المستوى بنفس الدرجة. وبعد تحقق العلم بالوضع، يعني بوضع غضنفر مثلا وحصوله بالعقل، حصول ماذا بالعقل؟ حصول اللفظ بالعقل، يعني تصور اللفظ. فالفهم ضروريان ويتأتى الإيراد المذكور بالعقل. إذن يوم أمس ادعينا هذه الدعوة أن الإيراد المذكور لا يتأتى في الدلالة المطابقية، وقد أثبتنا ذلك. الآن الإيراد المذكور يتأتى بكل من الدلالة الالتزامية والدلالة التضمن، وعلى هذا الأساس فما ينبغي أن يدخل في علم البيان وخصوص الأساليب التي اعتبرت دلالتها على المعاني بنحو الدلالة الالتزامية وبنحو الدلالة التضمنية. وأما ما يدل بالدلالة المطابقية كل أسلوب قائم أو يكون قائما على الدلالة المطابقية فينبغي أن نستبعده وأن نخرجه عن علم البيان، كما سيأتي في مبحث التشبيه، فإنه التشبيه خارج عن مباحث علوم أو عن مباحث علم البيان. بقي علينا أن نثبت أنه كيف يتأتى الإيراد المذكور في باب الدلالة الالتزامية وكيف يتأتى في باب الدلالة التضمنية. أما الدلالة الالتزامية فظاهرة، أما في الدلالة الالتزامية فظاهرة، لأن الملزوم قد يكون له لوازم متعددة، وهذه اللوازم المتعددة قد يكون بعضها أكثر لصوقا به وقربا منه من بقية اللوازم، وهذا اللصوق والاقتراب لبعض اللوازم من الملزوم يؤدي إلى وضوح دلالة اللفظ على هذه اللوازم وخفاء دلالة اللفظ على تلك اللوازم البعيدة مثلا هكذا. الآن لنفترض الكرم له لازمان، اللازم الأول كثرة الرماد، اللازم الثاني كثرة الإطعام، أيهما أقرب من الكرم؟ أحسن، كثرة الإطعام أقرب. لازم الثاني إدراك اللزوم له يحتاج إلى وسائط متعددة. لازم الأول نعم كثرة الرمى يحتاج إلى لوازم متعددة، بينما كثرة الإطعام الآن هكذا أنا قلت زيد كثير الإطعام أو زيد كثير الضيوف، ومرة أقول زيد كثير الرماد، كلاهما يراد منه ماذا؟ الكرم، لكن دلالة أحدهما على الكرم أوضح من دلالة الآخر عليه. لماذا؟ لأن كثرة الضيوف أو كثرة الإطعام أقرب إلى الكرم من كثرة الرماد إلى الكرم. كثرة الرماد علاقتها بالكرم قائمة على عدة وسائط، من جملتها أن كثرة الرماد مسبوقة بكثرة إشعال النار، كثرة إشعال النار مسبوقة بكثرة إعداد الطعام، كثرة إعداد الطعام مسبوقة بكثرة مجيء الضيوف، كثرة مجيء الضيوف تكشف عن الكرم. فبهذه الوسائط المتعددة ينتقل الذهن من هذا اللازم إلى ذلك المزوم. وأيضا هذا من جهة، بينما شوف في كثرة الإطعام، لا مثلا كثرة الإطعام يعني كثرة مجيء الضيوف، كثرة مجيء الضيوف تكشف عن وجود الكرم، فهذا لازم في رتبة أقرب. هذا من جهة. من جهة أخرى فاللازم الواحد قد يكون له ملزومات متعددة ولصوقه بأحد هذه الملزومات وقربه من أحد هذه الملزومات يكون أكبر من قربه من الملزوم الآخر، كالحرارة مثلا. الحرارة لها ملزومان، ما هما؟ نفترض هكذا النار والاحتكاك، لكن الحرارة أكثر لصوقا في أذهاننا على الأقل، هو معتبر في أذهان الحرارة أكثر لصوقا بالنار من الاحتكاك. لذلك عندما تقول حرارة، عندما تقول مثلا هكذا، عندما تقول هذه حرارة، الأظهر ماذا والأقرب ماذا إلى الذهن؟ أنها حاصلة بواسطة النار، ويستبعد الذهن عادة أو لا يفترض الذهن أولا أنها وقعت بواسطة الاحتكاك، يعني هذا يجعلك احتمالا أخير، فتكون هذه الدلالة حينئذ دلالة أخفى، أو نعم فتكون دلالة أخفى. فلذلك إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في باب الدلالة الالتزامية واضح، وأما في باب الدلالة التضمنية فقد يشكل الأمر، فقد يقال بأن الدلالة التضمنية هي كالدلالة المطابقية، فإنك إما أن تكون عالما بالجزئية فتحصل دلالة، أو لا فلا تحصل دلالة فيدور أمره بين الوجود والعدم. مثلا هكذا الآن إما أن أعلم بأن المسمار جزء من البيت أو لا، فإن كنت عالما استوى لفظ الدار ولفظ البيت في الدلالة على معنى المسمار، وإن لم أكن عالما فلا لفظ البيت يدل عليه ولا لفظ الدار يدل عليه، فشأنه في ذلك شأن الدلالة المطابقية، فلا يتأتى فيها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. يجيب علماء البيان عن هذا الإشكال بأنه فرق بين الدلالة المطابقية وبين الدلالة التضمنية، ففي الدلالة التضمنية هناك مجال لتصور الوضوح والخفاء بخلاف المطابقية، والسر في ذلك هو هذه القاعدة العقلية المعروفة والمتسالم عليها، والتي تقول بأن جزء الشيء أو بأن جزء الجزء جزء، جزء الجزء جزء، مثلا هكذا. الآن الإنسان مركب من الحيوان الناطق، فالحيوان جزء من الإنسان، جزء من حقيقة الإنسان. فإذا كان الجسم النامي جزءا من حقيقة الحيوان، فالجزء النامي الجسم النامي أيضا جزء من حقيقة الإنسان، فجزء الجزئي جزء. كيف؟ نعم، على النظير قياس المساواة، كما تقول مساوي المساوي مساوي يرحمكم الله، جزء الجزئي جزء. بينما في الدلالة المطابقية لا مجال لذلك، في الدلالة المطابقية يدل على تمام المعنى الموضوع له، ما في عندنا كل الكل كل، ما في عندنا مثلا أنه هناك ملزومات أخرى أكثر لصوقا، فلا يتأتى هذا البحث كله في الدلالة المطابقية. في الدلالة الالتزامية هناك قاعدة التضمنية، هناك قاعدة مسلمة مفادها أن جزء الجزئي جزء. وحينئذ فاللفظ يدل على جزئه المباشر قبل أن يدل على جزئه غير المباشر. فالجزء غير المباشر أبعد عن الذهن أثناء تصور لفظ البيت من الجزء المباشر. مثلا هكذا، الآن الحائط أو الجدار جزء من البيت، وهذا الجدار من أجزائه التراب، أيهما أوضح دلالة، دلالة البيت على الجدار أم دلالة البيت على التراب؟ أو حتى بالعكس نصورها، إذا قلت تراب هل يدل على البيت كما يدل عليه الجدار؟ الجدار لكونه جزءا يصلح للدلالة على ذلك الكل، بينما التراب لكونه جزء الجزء فالجزئية بينه وبين الدار أخفى، فيها شيء من الخفاء، فتكون الدلالة فيها خفاء ووضوح، فيتأتى وضوح والخفاء في الدلالة التضمنية أيضا. ثم يعترض بعد ذلك باعتراض نتعرض له بعد أن نطبق العبارة، يقول ويتأتى الإيراد المذكور، يعني إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح بالعقلية من الدلالات لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح. اللزوم مراد من اللزوم ما هو؟ قلنا الالتصاق الذهني، وهذا يأتي في الدلالة التضمنية يرحمكم الله، ويأتي في الدلالة الالتزامية أيضا، أي مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام. شوف مراتب لزوم الأجزاء للكل، مثلا الآن المسمار لازم للبيت بمعنى أنه مقترن بالبيت لأنه جزء له، الحائط مثلا جزء من البيت فيكون لازما له، لكن هذه مرتبة وتلك مرتبة أخرى، ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام، وهذا في الالتزام ظاهر، يعني في الدلالة الالتزامية ظاهرا، فإنه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعددة بعضها أقرب إليه من بعض وأسرع انتقالا منه إليه. لماذا؟ لقلة الوسائط، كلما كثرت الوسائط كلما حصل الخفاء. طبعا شوف نحن لا نبحث هنا عن الدلالة الخفية، نحن نبحث عن الدلالة التي هي أقل وضوحا، ولا الدلالة الخفية تلك موجبة للتعقيد المعنوي، ونحن بحسب الفرض نريد من علم البيان أن نحترز عن التعقيد المعنوي. فعندما نتحدث عن كثرة الوسائط يعني كثرة لا توجب تعقيدا معنويا، لا توجب خفاء، فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء. يمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء. وكذا يجوز أن يكون للازم ملزوم وكذا يجوز أن يكون للازم ملزومات لزومه لبعضها أوضح من لزومه للبعض الآخر. فيمكن تأدية اللازم بالألفاظ الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحا وخفاء. فهذا فيما يتعلق بالدلالة الالتزام. ليش تعرض لهذا الفرض الثاني أن يجوز أن يكون للازم ملزومات؟ على ما في ذهني أن العلامة الحلي في الجوهر النظير ذكر مصداقا آخر للدلالة الالتزامية غير المصداق الذي نعرفه. الدلالة الالتزامية التي نعرفها هي دلالة اللفظ على لازم معناه الموضوع له. هناك مصداق آخر للدلالة الالتزامية هو عبارة عن دلالة اللفظ على ملزوم معناه الموضوع له. مثلا دلالة لفظ النار على الإحراق من قبيل دلالة اللفظ على لازم معناه الموضوع له. دلالة لفظ الإحراق على النار من قبيل دلالة اللفظ على ملزوم معناه الموضوع لا. وكلاهما يسمى بالدلالة الالتزامية. فالمعنى الخارج عن الموضوع له قد يكون لازما وقد يكون ملزوما. قد يكون لازما وقد يكون ملزوما. وأما في التضمن فلأنه يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء وجزءا من شيء آخر. أين؟ لا لا يتأتى، لأن ليس هذا هو الكلام. ليس المراد أن اللزوم الأخص أو غير الأخص. نتيجة هذا له لازم، هذا لا، إذا كان لازما فله ملزوم، وإذا كان ملزوما فله لازم. وأما في التضمن فلأنه يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء وجزءا من شيء آخر، فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه وجزءا لجزء من شيء آخر. نعم، جزءا من شيء وجزءا لجزء من شيء آخر، فدلالة الشيء على ذلك المعنى الذي أو فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الآخر الذي ذلك المعنى جزء من جزئه. مثلا يأتي مثال واضح، دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان على الجسم. لماذا؟ لأن الجسم بالنسبة للإنسان هو جزء الجزء، بالنسبة للحيوان هو الجزء. طبعا الذي هو جزء من الحيوان هو الجسم النامي لا مطلق الجسم. على كل حال لكن بالنتيجة يبقى المثال صحيحا، لأن بالنتيجة الجسم أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان. ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه. لفظ البيت يدل على التراب لكن بدلالة خفية أو فيها خفاء، بينما لفظ الجدار يدل على التراب لكونه الجزء المباشر، لكون التراب الجزء المباشر. فإن قلت حاصل هذا الإشكال أنك أيها المصنف أو أيها الشارح فسرت لنا الوضوح والخفاء في باب الدلالة التضمنية بأنهما ناشئان عن كون المعنى جزءا مباشرا أو جزءا من جزء. فإذا كان جزءا مباشرا تكون الدلالة أوضح، وإذا كان جزءا من جزء فتكون الدلالة أخفى، ونحن لا نسلم ذلك، بل نقول الأمر بالعكس، فإن الخفاء حاصل في صورة دلالة اللفظ على ما هو جزء مباشر للمعنى. وأما الدلالة على ما هو جزء الجزء فهي دلالة أوضح، وذلك لأنه قد اتفقت كلمتهم، أو لأنه من البديهي أن الكل متوقف على الجزء، فيكون الجزء سابقا عليه تصورا وإدراكا وفهما، وحينئذ فإذا كان لللفظ جزءا، إذا كان للمعنى جزءا، وكان لهذا الجزء جزءا، فلن نفهم جزء المعنى إلا إذا فهمنا جزء الجزء. الآن شوف، الحيوان أو الإنسان له جزء، أو نبدأ من الحيوان، الحيوان له جزء وهو الجسم الناعم، بل إذن الحيوان له جزء وهو الجسم النامي. نحن حتى نفهم الجسم النامي نحتاج إلى أن نفهم أجزاء الجسم النامي ما هي. ما هو تعريف الجسم النامي؟ هو جسم مثلا فصله أنه نام، لنفصل ذاك، مأخوذ في حدي أنه جسم وأنه نام. أو مثال آخر، الإنسان أخذ فيه جزء وهو الحيوان، حتى نفهم الحيوان، الحيوان أليس له جزء؟ له جزء وهو الجسم النام، فلكي نفهم الحيوان لابد أن نفهم الجسم النام. لماذا؟ لأن الحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي مركب منه، والجزء سابق وجودا وتصورا على المركب، فحتى تفهم المركب عليك أولا أن تفهم الجزء. وحينئذ نقول، الآن المثال الذي أنت أتيت به أيها المصنف، شوف ماذا يقول في المثال: دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان عليه. لماذا؟ يقول لأن الجسم جزء مباشر بالنسبة إليه. نقول بل دلالة الإنسان عليه أوضح، لأنك عندما بدأت في عملية الفهم بدأت بالأجزاء ثم صعدت إلى المركبات، لأنه ما دام فهم الجزء متأخرا عن فهم المركب أو سابقا على فهم المركب، فنحن حتى نفهم ما معنى الحيوان علينا أن نفهم ما معنى الجسم النام. شوف المصنف ماذا يريد أن يقول، أو الشارح. الآن الإنسان لماذا دلالته أخفى على الجسم النامي؟ لأنه يوجد واسطة بين الإنسان وبين الجسم النام، بينما الحيوان دلالته ليست أخفى لعدم وجود واسطة، لأن الجسم النامي جزء مباشر للحيوان. نحن نقول لا، هذه الواسطة، وجود هذه الواسطة بين الإنسان وبين الجسم النامي لا يوجب خفاء. لماذا لا يوجب خفاء؟ لأنه نحن حتى نتعقل الحيوان علينا أن نتعقل الجسم النامي أولا، فقد تعقلنا الجسم النامي قبل أن نتعقل الحيوان، فتكون دلالة الإنسان على الجسم النامي أوضح من دلالة الحيوان على الجسم النامي. لأنك بعد لم تفهم الحيوان حتى تفهم منه الجسم النامي. فإذا هناك قاعدة مسلمة عندهم تقول بأنه كما أن المركب يتوقف على وجود أجزائه خارجا، فكذلك يتوقف على وجود أجزائه ذهنا. فحتى تقول أنا عالم بهذا المركب، يعني أنا عندي وجود ذهني لهذا المركب، فلا بد أن يكون هناك وجود ذهني لجميع أجزائه. ففهم الجزء سابق على فهم الكل، وحينئذ فلا يعقل أن يكون جزء الجزء أو جزئية الجزء من موجبات الخفاء. ألم ليس الغرض هو المناقشة في هذا المثال الذي ذكره؟ الغرض ما هو؟ الغرض أن نقول هكذا، أن الخفاء لا يمكن أن يكون مستندا إلى وجود واسطة بين الجزء وبين الكل. كون هذا الجزء ليس جزءا مباشرا ليس من موجبات الخفاء. طب مثلا حتى نأتي بمثال في البداية، حتى نفكر في المثال، مثلا الآن هكذا، دلالة الإنسان على الحيوان أوضح أم دلالة الإنسان على الجسم النامي أوضح؟ هذا هو الذي نريد أن نقارن بينه. المستشكل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول دلالة الإنسان على الجسم النامي أوضح من دلالة الإنسان على الحيوان. لماذا؟ لأن الحيوان جزء مباشر، وأنت حتى تفهم الحيوان في حد ذاته مركب، فلكي تفهم الحيوان فلا بد أن يكون مسبوقا بفهم الجسم النامي. فهذا يعني أن مرحلة فهم الجسم النامي حصلت من لفظ الإنسان قبل حصول فهم معنى الحيوان من لفظ الإنسان. فلذلك الأمر بالعكس، فكون اللفظ دالا على جزء الجزء هذا من موجبات زيادة الوضوح فيه، وليس من موجبات قلة الوضوح وزيادة الخفاء. يقول فإن قلت بل الأمر بالعكس، فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل، قلت هذا هو الإشكال. الجواب ما هو؟ وبالجواب يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.